الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا وأعد للمقيمين لها المحافظين عليها مساكن في الجنة وبيوتا. أحمده سبحانه إذ جعل الفردوس أعلى الجنات ميراثا للمؤمنين الخاشعين المحافظين على الصلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم الآيات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمخبر عن المجرمين أنهم يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المبلغ عن ربه قائلا ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وقال من ترك الصلاة لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بقول الحق تبارك وتعالى في محكم الآيات. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ورضا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى إن كنتم مؤمنين وأقيموا الصلاة وحافظوا عليها واركعوا مع الراكعين تنجوا من النار وتورث الفردوس الأعلى مع الأخيار كما وعدتم في القرآن المبين. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، إن فريضة الصلاة هي ثانية أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام وآية كون المرء من أهل الإسلام، فما قام دين من ضيعها ولا استقام. إنها أول وأعظم فريضة بعد فريضة بعد التوحيد، وهي حق الله الظاهر المتكرر في اليوم والليلة على المكلفين من العبيد. وهي ذكر الله الأكبر والناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي شرط النظر يوم القيامة في العمل ومعيار تتميم نقصه فضلا من الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الصلاة برهان الإيمان بالغيب وعلامة الخشية من الرب، وهي عنوان البر وآية التقوى ودليل الفلاح وموجبة الفوز بعظيم وكريم الأرباح، وهي الحسنات التي يذهبن السيئات والصلة الموجبة للوصل الكريم من الله رب الأرض والسماوات. كانت الصلاة ديدن شعيب عليه السلام إذ قيل له أصلاتك تأمرك، وهي التي سألها إبراهيم عليه السلام لنفسه وبنيه قائلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأوصى بها الله تبارك وتعالى موسى وهارون إذ قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وارتبط عيسى عليه السلام بوصية الله تعالى له بها وفضله عليه بها إذ قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال لقمان عليه السلام، لقمان عليه السلام عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، وهي التي أمر بها نبيكم صلى الله عليه وسلم بقول الحق تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وهي التي أمرتم بها بقول الحق عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعدتم كريم المثوبة وحسن الجزاء على أدائها مع الجماعة في المساجد، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. معشر المؤمنين، لقد كانت الصلاة راحة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقرة عينه، فكان يكثر ويتم الصلاة ويطيل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فإذا قيل له: كيف تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يجيب قائلا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فينبه صلوات الله وسلامه عليه على أن الصلاة وسيلة البر ورأس الشكر. يا من تحبون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتتبعونه وتطمعون في شفاعته غدا يوم القيامة، لقد كانت الصلاة مفزع نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مفزع نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فكان إذا حزبه أمر صلى، فقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وتحقيقا لأمر الله تعالى بإقامتها له في آناء الليل وآناء النهار، وصلى صلاة العيدين شكرا لله تعالى على ما شرع له من الطاعات، وعلى أن يسر وأعان وأعظم المثوبة على العبادات، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف دعاء وتضرعا خوفا مما يترتب على ذهاب ضوء الشمس والقمر من الضرر، وصلى صلاة الليل والوتر عسى أن يبعثه ربه مقاما محمودا، وسن صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة طلبا لخير الأمرين المهمين، وصلاة التوبة بعد الذنب طلبا للمغفرة، وصلاة الحاجة طلبا لانقضاء الحاجة، وسجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، وصلاة الضحى شكرا لله تعالى على عافية البدن واستزاد صلى الله عليه وسلم من الصلاة نافلة عددا كثيرا طلبا لرفعة الدرجات واستزادة من الخير كما في الأحاديث الصحيحات، فتأسوا عباد الله في كثرة وحسن الصلاة في جميع المناسبات بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأرشد صلى الله عليه وسلم من سأله مرافقته في الجنة إلى كثرة الصلاة منبها على أثرها في حط الخطيئات ورفعة الدرجات. ألا واحذروا من الرغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام أو مخالفة وصيته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولقد فاضت روحه صلى الله وسلم إلى بريها مودعا أمته وهو يقول: الصلاة الصلاة الصلاة، حتى ما يفيض بها لسانه. أيها المؤمنون، لقد تكرر ذكر الصلاة في التنزيل الكريم أكثر من 90 مرة، أمرا بها وحظا على حسن أدائها وثناء على أهلها ووعدا لهم بكريم المثوب بكريم المثوبة وحسن العاقبة وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة، ووعيدا لمضيعيها الساهين عنها بضروب من الوعيد وألوان من العذاب الشديد، وتنبيها على أن المحافظة عليها وقتا وأمرا وكيفية آية الإيمان وعلامة حزب الرحمن وبراءة من النفاق وطاعة الشيطان. ألا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وخاب من لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأعظم منه جرما وأكبر إثما الذي ينهى عبدا إذا صلى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما الذين يتخذون الأذان والمصلين هزوا فإن أكثرهم لا يعقلون. معشر المؤمنين، إن من عظيم الآثام وكبير الإجرام ما يحدث من بعض من ينتسب للإسلام من إضاعة الصلاة بسبب السهو عنها وترك أدائها في الجماعات والأوقات. ذلكم الفعل المنكر الذي من شأنه أن يهوي بصاحبه في نار جهنم سقر. وبئس المقر إذ يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالنار أجارني الله وإياكم منها، أعدت أصلا للكافرين، ولكن يدخلها من شاء الله من عتاة العصاة من المسلمين المجرمين كتارك الصلاة ومانع الزكاة وقاتلي نفوسهم وغيرهم بغير حق وأكل الحرام وخلق غيرهم من ذوي الظلم والإجرام. لكن تارك الصلاة لهم من بين أهل الكبائر الموبقات وعيد محقق وعذاب مرهق لتشبههم بإبليس اللعين، أول من امتنع عن السجود وكفر بالله الواحد الأحد المعبود. فقد ورد في حق من هذا شأنه التهديد الأكيد والوعيد الشديد في محكم الآيات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وغي هذا فسر بأنه واد في جهنم بعيد قعره شديد عذابه. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإضاعتها بتأخيرها إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها وكذلك بترك شيء من واجباتها وما شرع الله فيها، فمن فعل شيئا من ذلك فهو متوعد بالخسارة والهلاك والشر ودخول النار وسوء المصير والحال. أما من تركها بالكلية فذلكم الكفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه فلم يتب من قبل أن يموت ويقبر. وعلامته أنه إذا صلى لم يرجو خير صلاته، وإذا تركها لم يخف ربه ووعيده في محكم آياته. معشر المؤمنين، لقد تواطأت الآيات المحكمات والأحاديث الثابتة الصحيحات على وعيد تارك الصلوات المضيعين لها الساهين عنها حتى يخرج ما حدد لها من الأوقات، وأن ذلك أمارة الشر وبريد الكفر. وبترك وترك الصلاة هو أن يترك الشخص أداء الصلاة المفروضة في وقتها متعمدا عالما حتى يخرج وقت الأولى ويدخل وقت الثانية. فذلكم يكفر على الراجح من قول أهل العلم ولو صلى، لأنه أدى الصلاة في غير وقتها المحدد لها، كمن وقف في عرفة بعد مضي وقت الوقوف فإنه لا حج له، وهكذا من صلى. بعد وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة من غير عذر فلا صلاة له. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة موقتة بوقت، فمن أداها في غير وقتها الذي حدده الله تعالى لها بغير عذر لم يقبلها الله منه. قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول، وفاعله أهل للوعيد. ولذلكم ذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره من فقهاء أهل الحديث رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة يكفر لتأخيره إياها عن وقتها من غير عذر، سواء بغفلة أو تعمد نوم أو تفريط في نوم أو غير ذلك، لتواطئه وتعمده تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر وهو يعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فحبوط العمل دليل على الكفر والردة. وقد تأيد هذا المذهب بالمأثور من كلام الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، الذين هم أفقه الأمة في الدين وأعلمها بأحكام رب العالمين وهدي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين والمبلغ المبين، بشأن ترك الصلاة وتاركها من المنتسبين للدين. ومن ذلكم قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام لمن لا يصلي. وقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقوله أيضا رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقول سعد بن عمارة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، وإذا صليت فصلي صلاة مودع. وقول محمد بن سيرين رحمه الله: نبئت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعلمان الناس الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله تعالى بمواقيتها، فإن في التفريط فيها الهلكة. قال الإمام أبو عبد الله المروزي رحمه الله: لقد شدد الله تبارك وتعالى الوعيد في تركها، يعني الصلاة، ووكده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تاركها يخرج من الإيمان بتركها، ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. فأخبر أنها نظام التوحيد، ويكفر تاركها كما يكفر تارك التوحيد. ألا فاتقوا الله وحافظوا على الصلاة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله بأداء الصلاة جماعة كما شرع الله، فإنه قد تقرر بالأدلة القطعية أن الله تبارك وتعالى كما أمر بالصلاة فقد أمر بأدائها مع الجماعات إلا من عذر. ولذلكم ف فإن الله عز وجل ولذلك فإن الله عز وجل قد بين لكم في محكم تنزيله وصادق قيله أن مواضع أدائها في حق الرجال المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ولذلك شرع الله تعالى إقام المساجد والنداء للصلوات المفروضة في خمسة الأوقات وفرض الجماعة حتى في حال الخوف. ولم يحفظ عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن الجماعة منذ فرض الله عليه الصلاة إلى أن مات مرة واحدة إلا من عذر شرعي من مرض ونحوه، بل إنه صلى الله عليه وسلم في مرضه حاول أن يقوم للصلاة ثلاث مرات، حاول أن يغتسل كل مرة لتبرد عنه الحمى، فإذا قام ليغتسل أغمي عليه، فلما صار في المرة الرابعة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكيف تطيب نفس مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يتخلف عن المساجد والجماعة وهو يعلم ذلك ويعلم قول الله تعالى في حق المتخلفين: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أي أمهلهم حتى آخذهم بالعقوبة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأتي يوم القيامة إلى هذه الأمة وفيها منافقوها، فإذا رأوه سجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا، وأما المنافق فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر. فذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله تعالى أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال بغير حق، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني مع عظم آثار هذه الكبائر الموبقات والجرائم المهلكات، فإن إثم ترك الصلاة مع الجماعة أكبر من ذلك، وصاحبه متعرض للعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه في الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ألا وإن الصلاة أول فروض الإسلام، وهي التوحيد الفعلي الظاهر لله تعالى على الأنام، وأداؤها مع الجماعات برهان الإيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن ترك الصلاة جماعة سبيل يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة، ومجلبة لسخط الله تعالى وغضبه، وموجب لحلول النقم وزوال النعم، ومورث للذل والهوان وقلة التوفيق وسوء العاقبة بل سوء الخاتمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم يموت، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وتارك الصلاة مع الجماعة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ونحوهم ممن شغلته وظائفه وأمواله وشهواته عن الصلاة. ألا وإن من تخلف عن الصلوات مع الجماعات فقد تسبب في حبوط عمله وعظم مصيبته، وتعاطى خصلة من خصال النفاق، وتشبه بمن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات، وأقيموها مع الجماعات، ولا تتبعوا أهواء أنفسكم وما تمليه عليكم الشهوات، وتذكروا مفاجأة الموت والعجل وقرب انقطاع العمل ومضيكم إلى الله عز وجل وأنكم مسؤولون، فأعدوا للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واستعملنا في طاعتك. اللهم اجعلنا من المخلصين لك المحافظين على الصلوات والمؤدين لسائر الطاعات والمجتنبين للسيئات والتائبين إليك من جميع الزلات. سبحانك يا عظيم يا كريم، اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.